إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من النبراس، وما زلنا نتابع القول تحت عنوان عبادات منسية أو عبادات مهجورة. تلكم العبادات السهلة اليسيرة جدا التي بدأنا الحديث عنها في لقائنا الماضي، وذكرنا أن حسنات كثيرة تضيع على المسلمين والمسلمات بسبب ترك هذه العبادات وما أيسرها وما أسهلها، وهي لا يعني تأخذ من الإنسان وقتا كبيرا ربما لا يتجاوز الدقائق. إذا ظل العبد مواظبا على كل عبادة من هذه العبادات، لو جمعنا هذه العبادات على مدار اليوم قد لا تتجاوز ساعة ونصف أو ساعتين من 24 ساعة. ذكرت في المرة الماضية أن من هذه العبادات أن يحافظ المؤمن على وضوئه، لأن الوضوء سلاح للمؤمن دائما، يذكر الله على كل حال. إذا مثلا وجد صلاة جنازة تقام، ربما إذا ذهب للوضوء يتأخر عن أداء هذه الصلاة، فإذا كان متوضئا دائما يستطيع أن يقرأ، أن يذكر الله وهو على وضوء، أن يدخل ليصلي تحية مسجد مثلا، أو أن يصلي في مكان حتى لو كان مكانا عاما وحزبته الصلاة، أو يعني جاء وقت الصلاة فيصلي، لا يحتاج أن يبحث عن مكان للوضوء أو نحو ذلك، إذا وجد صلاة جنازة يعني صلى على الفور. أيضا من هذه العبادات تحية المسجد، الإنسان إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد. تحية المسجد كأنها تحية للملك سبحانه وتعالى، إذا دخل العبد بيت الله عز وجل أدى هذه التحية. وإذا توضأ العبد وصلى ركعتي الوضوء كما كان يفعل سيدنا بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه أرضاه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك يا بلال في الجنة، يعني كأنه سبق الناس بدخول الجنة، سمعت دفن عليك في الجنة، فبأي شيء فعلت ذلك أو وصلت إلى هذا المعنى؟ قال: ما أحدثت حدثا إلا توضأت بعده وصليت ركعتين. فصلاة ركعتي الوضوء أو صلاة تحية المسجد من العبادات السهلة اليسيرة التي لا تأخذ من العبد يعني دقيقتين أو 3 دقائق. كذلك التبكير إلى المسجد لشهود صلاة الجماعة، وبخاصة طبعا يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، كأنما قرب بقرة، كأنما قرب كبشا، كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب بيضة. فإذا يعني صعد الإمام المنبر دخلت الملائكة تستمع الذكر وقد طوت الصحف، يعني كانت الملائكة تقف بباب المسجد تسجل الداخل الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الصحف، يعني لن يسجل من يتأخر بعد ذلك. إدراك التكبيرة الأولى مهم جدا أيضا في حياة المؤمن، ولقد ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. قد يكون هذا الأمر في ظاهره سهلا، لكن أكثر الناس لا يحققون هذا. يعني لو قلت 40 صلاة، 40 يوما في 5 صلوات ب100 صلاة، 40 يوم، شهر و10 أيام، وكنت أقول دائما لو الإنسان وضع هذا في ذاكرته وفي قلبه واهتم بهذا الأمر قبل رمضان مثلا بأسبوعين أو ب3 أسابيع واستمر بعد ذلك أيضا، قد يعني يوفق العبد إلى أن يصلي 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. سهلة جدا لأنها ليست عسيرة، ويستطيع الإنسان سواء في مكان عمله أو في بيته، يعني في المحيط الذي يعيش فيه، يستطيع أن يواظب على هذه الصلوات. لكن أكثر الناس لا يعني يدرك هذا المعنى للأسف الشديد مع سهولته. فمن صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين. يدرك التكبيرة الأولى يعني معناها أن يكون داخل المسجد قبل أن تقام الصلاة، حتى إذا ما قال الإمام يعني استووا استقيموا للصلاة يرحمكم الله كان واقفا خلف الإمام، كبر الإمام يكبر معه. إدراك التكبيرة الأولى من العبادات المهجورة. وطبعا احنا في مساجدنا للأسف أيضا يعني نلمح هذا، عدد كبير جدا من المصلين يأتون متأخرين من المحيطين الذين يعيشون في المنطقة التي فيها المسجد مثلا، يعني تكاد تكون هذه المنطقة فيها أكثر من 200 أو 300 رجل لكن الذين يحضرون 30 مثلا 40 أقل أو أكثر قليلا، أين الباقون؟ الله تعالى أعلى وأعلى. من العبادات المهجورة المحافظة على السنن الراتبة. السنن الراتبة ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. بعض الناس يقول دي سنة، يعني تقول لفلان صليت السنة يقول لك يعني ويبدي تكاسله. طب يا أخي الكريم لما لم تحافظ على السنة؟ أو يا ابني أو يا بنتي صل السنة، هي السنة فرض، طالما مش فرض يبقى لا يعني كأنه المفهوم عندك أنها طالما أنها ليست فرضا فأنت لن تعاقب على تركها. نعم لن تعاقب على تركها، ولكن ستحرم خيرا كثيرا إذا تركتها، ستحرم ثوابا كبيرا، لأن السنن والنوافل عموما إنما شرعت لتجبر الخلل الذي يعتري النقص أو القصور في الفرائض. نحن ندخل في صلاة الفريضة، أي صلاة من الصلوات، ويبدأ الإنسان يسرح بفكره وربما لا يركز مع الإمام إذا كانت صلاة جهرية مثلا، أو لا يركز مع نفسه لو أنه يقرأ في صلاة سرية، يخرج من الصلاة ما درى هل يا ترى قرأ الفاتحة أم لم يقرأ، قرأ الفاتحة وسورة، طيب الإمام كان بيقرأ في سورة إيه؟ هذا الموضوع ربما يكون بعيدا عن خاطره وعن ذهنه لأنه لم يجمع نفسه لهذا الأمر. فهذا الخلل، طيب هو صلى سقطت عنه الصلاة، سقطت عنه الفريضة، أدى الفريضة، لا يعني يعاقب لأنه بفضل الله أداها في وقته وأداها جماعة، وإن شاء الله لا يحرم الأجر أجر الصلاة جماعة، لكنه لم يعقل من الصلاة الكثير. فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها أو عاقل منها، أخذ منها أو فهم منها. طيب إذا انتهت الصلاة على هذا النحو ثم صلى العبد ركعتين، سواء كانت يعني فريضة الظهر مثلا أو المغرب أو العشاء، لأنه لا يعني نافلة بعد الفجر ولا نافلة بعد العصر معلوم. طيب إذا صلى هاتين الركعتين كأنها تجبر أو كأنهما تجبران الخلل الذي حدث في صلاة الفريضة. من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان تصليهما قبل صلاة فريضة الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان قبل بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، يبقى عندنا 12 ركعة إذا حافظ العبد عليها في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. لما نذكر هذا الحديث بعض الناس يتصور أننا نقول يعني قيام الليل وأنه لابد أن تقوم الليل بثنتي عشرة ركعة، لا الحديث لا يقصد هذا، لأن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها التي روت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فصلت هذا المعنى وبينت أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح أن المقصود هذه الصلوات الراتبة أو السنن أو النوافل الراتبة التي تسبق صلاة الفريضة أو تتلوها. أيضا من العبادات المهجورة أذكار الصلاة، بعض الناس يصلي ثم ينصرف إلى عمله دون أن يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سواء سبح 30 تسبيحة بعد كل صلاة أو سبح 100 تسبيحة بعد كل صلاة، هذا ورد فيه النص وهذا ورد فيه النص، وإذا فعل العبد ذلك أجر وأثيب أعظم الثواب على ذلك. أيضا أذكار الخروج من البيت ودخول البيت، أذكار الخروج من المسجد ودخوله قبل ذلك، تلاوة القرآن الكريم كل يوم، لو أن الإنسان قرأ حتى ولو صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل، كل صفحة كل سطر أو كل حرف ب10 حسنات، كم كلمة في السطر وكم كلمة في الصفحة، إذن كم عدد حروف هذه الكلمات اضرب في 10 حسنات، يعني ترى أنك ضيعت عددا كبيرا جدا من الحسنات، فما بالك لو كنت تقرأ ثماني صفحات مثلا أو عشر صفحات يعني جزءا من القرآن الكريم بحيث تختمه كل شهر مرة، لا شك أنك يعني بإذن الله إذا فعلت ذلك تضاعف الحسنات أكثر وأكثر، لأن الختمة الواحدة تزيد عن 3 مليون حسنة بفضل الله عز وجل. أيضا المحافظة على قراءة سورة الكهف كل جمعة والمواظبة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا طوال الأسبوع تواظب لكن يوم الجمعة تخص النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. كذلك الساعة التي بعد العصر يوم الجمعة، هذه الساعة كثير من أهل العلم يقولون هي ساعة الإجابة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه. إذن هذه عبادات سهلة ليست عسيرة وليست صعبة ولا تكلفك مالا ولا تكلفك يعني وقتا كبيرا ولا تكلفك جهدا، يعني أنت لا تبذل جهدا طويلا لتصعد إلى مكان أو تذهب لشراء أو لبيع أو أي شيء من هذا القبيل، وإنما وأنت في سيارتك ربما وأنت تركب وسيلة مواصلات وأنت جالس في بيتك، إذن تستطيع أن تحصل حسنات كثيرة بأعمال يسيرة، تكون هذه الحسنات كالجبال وتكون في يعني بإذن الله تعالى في ميزان حسناتك، تثقل الميزان في يوم تطيش فيه الموازين، ويبحث العبد عن حسنة واحدة ربما تثقل ميزانه بإذن الله تعالى. أيضا أذكار النوم وأذكار الصباح وأذكار المساء وترديد الأذان، يعني حين تستمع إلى الأذان وتردد الأذان أنت في عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فقال مثلما يقول المؤذن، أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لعبد أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. إذن عبادة ترديد الأذان أنت تعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثني على الله عز وجل، ثم حي على الصلاة تعلن أنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله عز وجل إلى نهاية الأذان. ترديد الأذان عبادة من العبادات التي ربما وبعض الناس يشاهدون المباراة فيعلن عن أذان الصلاة، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، ولا يتحرك ولا يعني يردد الأذان مع الميكروفونات أو مكبرات الصوت التي تكون حول بيته مثلا. ليه؟ لأنه مشغول إما بمسلسل ما أو بمباراة ونحو ذلك. يبقى ترديد الأذان مهم جدا أيضا وهو عبادة من العبادات اليسيرة السهلة. أقول أذكار ركوب الدابة، إذا ركبت دابة من الدواب من يعني يمشي على أربع من السيارات أو حتى من الدواب الكائنات الحية، فتسمي الله عز وجل وتدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فواحد بيركب وما بيقولش حاجة، يعني في واحد بيخرج من البيت وما بيقولش بسم الله توكلت على الله، أو إذا دخل البيت لا يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ما قال هذه الكلمات، هي كلمات يسيرة. إذا دخل العبد بيته فسمى الله وسلم على من في البيت قال الشيطان لا مبيت لنا في هذا المكان، فإذا قدم له الطعام فسمى الله فيقول الشيطان لا مبيت ولا عشاء، يعني لا أكل ولا نوم في هذا المكان. ليه؟ لأنه بيت ذاكر لله عز وجل. هذه يعني مسألة في غاية اليسر وأيضا في الوقت نفسه في غاية الأهمية. لماذا؟ حتى يمتلئ البيت بركة بإذن الله تعالى وتطرد الشياطين منه. ومن العبادات أيضا التي تخص البيوت قراءة سورة البقرة في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاثا، يعني الشيطان لا يدخل بيتا قرأت فيه سورة البقرة ثلاثة أيام. معنى هذا أنه تحل السكينة وتحل المودة والمحبة بين أفراد البيت. كثير من البيوت فيها مشكلات كثيرة جدا، لماذا؟ لأنه يعني تخلو هذه البيوت من تلاوة سورة البقرة، حبذا لو وضعناها في شريط واستمعنا إليها أو قرأناها معا في البيت كل ثلاث، يعني هي ثلاث أجزاء من الممكن أن تستغرق ساعة واحدة، ساعة أو ساعة وعشر دقائق أو أقل من ذلك لو كانت يعني القراءة سريعة. إذن تستطيع أن تقرأ هذه السورة الكريمة كل ثلاث ليالي ولا يقرب بيتك شيطان، لأن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك. أيضا من العبادات المهجورة إفشاء السلام. سيدنا عبد الله بن عمر كان يذهب إلى السوق فيسأل يعني انت ما بتشتريش، يقول انما نغدو لافشاء السلام، انما نغدو للسلام عشان يلقي السلام ويرد السلام، لان يعني كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الأجزاء الثلاثة في هذه الجملة الجميلة فيها 30 حسنة، فإذا رددتها أيضا على من ألقاها عليك 30 حسنة. فكأن الصحابة الكرام ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبحث عن أي وسيلة تحصل له ثوابا. كم من الناس يضع يده على خده أو يضع يده أو يديه معا خلف ظهره ويستند لمشاهدة يعني أي برنامج من البرامج، سأقول إنها برامج مفيدة لكنه معطل عن الذكر، ثم ربما ينتقل من برنامج مفيد إلى برنامج لا قيمة له، فيقطع الأوقات ساعة نصف ساعة أكثر أو أقل تبحث عن الفائدة التي حصلها فتجدها صفرا، لكنه لو كان يشغل نفسه بالذكر. أقول دائما لإخواني إذا أردت أن تستثمر وقتك انظر كده في الساعة إذا كانت ساعة رقمية وانظر إلى عداد الثواني دقيقة مثلا، ستجد أنك تقول أستغفر الله في ثانية، سبحان الله في ثانية، الحمد لله في ثانية. إذن لو قلت أستغفر الله 100 مرة في 100 ثانية، 100 ثانية يعني إيه؟ يعني أقل من دقيقتين. لو أني فعلت هذا كأن بالورقة والقلم وفعلت هذا كل يوم إن أنا أقرأ كذا وأسبح كذا، اعمل دراسة جدوى ستجد أنك بفضل الله تعالى تحصل عددا كبيرا جدا من الحسنات في وقت يسير. العداد الذي نراه في الإشارات المرور انظر إليه ثم انطق ببعض الكلمات أو سبح أو استغفر وعد معه، وأنت وهو يعني يتراجع العداد من 60 إلى 0 سبح، ستجد أنك سبحت 60 تسبيحة، ستجد أنك استغفرت 60 استغفارة. إذن في الدقيقة الواحدة يمكنك أن تحصل خيرا كثيرا، اضربها في 5 دقائق يبقى 300 حسنة أو 300 تسبيحة، والحسنة بعشر أمثالها، إذن 3000 بين أيدينا. غير أننا أحيانا يعني كما يقال في المثل العام المصري ودن من طين ودن من عجين، بيسمع أو يعني الأذن كأنها مفوتة على الأذن الأخرى، يسمع من هنا ويفوت من هنا. ليه؟ لأنه مش عارف قيمة هذا الكلام. يعني الإنسان إذا علم الجائزة التي تنتظره في مسابقة ما سيجتهد اجتهادا كبيرا. لاعبو الكرة يريدون مثلا الوصول إلى قمة يعني المسابقات العالمية كأس العالم، فتبذل يعني الجهود الكبيرة من الدولة ومن الأندية ومن اللاعبين إلى آخره حتى يحقق مبتغاه. لو أني قلت الإنسان ما إذا وقفت في تحت المطر الشديد في جو بارد أو وقفت في يعني عز الظهيرة كده في نحر الظهيرة في أيام الحر والصيف فجلست ساعة إما في هذا الجو أو ذاك ساعة واحدة، ثم أعطيك مثلا مبلغا يسيرا جدا يساوي 10 جنيهات أو 10 ريالات، شيء لا يحصل له مثلا لقمة يعني يأكلها ويشبع منها مثلا، طبعا يعني ربما يستهزئ بك ويقول لك يعني إيه هذا الكلام، إيه يعني 10 جنيه. لكن لو وضعت إلى جوارها أصفارا هديك 1000، ستجد من يعني ينافس على هذا. طيب خليها 10,000 أو خليها بالدولار أو باليورو، ستجد متنافسين كثر. ليه؟ لأن القيمة كبرت، الجائزة علت قيمتها، فيستعد الإنسان أن يبذل قصارى جهده لأن القيمة كبيرة جدا. الآن في المسابقات التي تعتبر قمارا كم من الناس يتسابقون؟ ليه؟ لأنه يشوف مثلا 1000 جنيه أو 1000 جائزة كل أسبوع، الجائزة قيمتها مثلا 5,000، ما عليك إلا أن اتصل بكذا كذا ويذكر رقم معين، ولك أنا هو أنا هعمل إيه؟ ده يدوب بس هتصل بالتليفون وبعدين بقى ممكن تلطش معايا، ممكن يعني تخبط معانا، ممكن هوب نبقى فوق. ليه؟ إنه باحث عن الثراء بأيسر وسيلة، فربما يتحرك من أجله. لكن لو كانت المسألة فيها بذل للجهد وفيها عناء وفيها عرق وفيها كد جبين وفيها 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 حتى تحصل الثواب الأكبر والقيمة العليا، هذا هو الذي ينبغي أن يتنافس فيه الناس، المسابقة الحرة الحقيقية التي يبذل فيها الجميع جهدا متساويا ثم يتفوق أحدهم على الآخر فينال الجائزة. إنما بقى يدير القرص أو يضرب بعض الأرقام فيغرم ملاليم ثم يغنم ملايين، من أين لك هذا؟ لا يصح، وهذا قمار ميسر لا يجوز في دين الله عز وجل. إذن ابحث عن العبادات المهجورة المنسية في حياتك، وإذا بحثت وفتشت ستجد بإذن الله تعالى مواطن كثيرة للحصول على الثواب الكبير من الله عز وجل. إفشاء السلام، قيام الليل ولو بركعتين من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، ركعتين في جوف الليل، 10 دقائق، ربع ساعة أقل أو أكثر، المهم أن تقف بين يدي الله عز وجل، اقرأ 20 آية 30 آية ما تيسر، امسك المصحف واقرأ. كل هذا يا إخواني، بعض الناس يتصور أن هذا الذي قلته يعني سيستغرق اليوم كله، أبدا والله، كلها أشياء قد تفعلها بتلقائية وعفوية. أنت تسير في الطريق، رايح تشتري شيء، رايح المسجد، رايح الجامعة، رايح للعمل، يا أخي هذا الوقت اشغله بالذكر فقط، لا نريد منك أن تخصص ساعات لهذا، وإنما وأنت تسير في طريقك، بدلا من أن تنشغل بأي شيء آخر لا قيمة له أو أن تظل صامتا هكذا، لا، من الممكن أن تشغل بالذكر. أيضا المرأة في البيت إذا كانت تقوم بأي عمل من أعمال البيت، سواء نظافة، غسيل، طبخ، ما إلى ذلك، تستطيع أن تذكر الله أو أن تستمع إلى ذكر الله عز وجل. من استمع إلى آية من كتاب الله له كذا وكذا من الأجر، فمن تلاها فله يعني أضعاف. إذن أنت أمامك وسائل كثيرة للحصول على الثواب بيسر بإذن الله تعالى. من العبادات المهجورة طلب العلم، الجلوس أمام حلقات العلم ويعني طلاب العلم أو العلماء، وتمسك بورقة وقلم وتستحضر هذا المعنى، أو تذهب إلى مسجد، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ذهبت إلى المسجد بها ونعمت، استمعت عبر الإنترنت إلى بأس، أو تابعت عبر الإنترنت أو عبر الفضائيات، أي وسيلة من الوسائل المتاحة، طالما أن عندك نية صادقة أنك تطلب العلم، فإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أيضا صلة الأرحام من العبادات المهجورة للأسف الشديد، التي ربما تؤدي في النهاية إلى التقطيع، تقطيع الأرحام، وإلى الإفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني لعنة من الله تبارك وتعالى، يعني طرد من رحمة الله، وصمم وعمى بصر، وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، كل ذلك بسبب عدم صلة الأرحام. طيب صلة الرحم ممكن بالهاتف، تطمئن على عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك أو قريبك، اطمئن على أقربائك حتى لو بالهاتف إذا تيسر وكانوا قريبين منك تذهب إليهم، خصص في كل أسبوع أو كل 10 أيام أو حتى كل شهر ساعة معينة تذهب فيها إلى أقربائك أو تتصل بهم أو تطمئن عليهم، حتى تكون داخلا في زمرة الذين يصلون الأرحام، وحتى لا يعني تتعلق الرحم بالله عز وجل وبعرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويخاطبها الله تعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ خطاب بين الله عز وجل وبين الرحم، أن يصل الله عز وجل من يصلون الأرحام وأن يقطع من يقطعون الأرحام. فهذا أيضا من العبادات المهجورة المنسية، زيارة الأقارب والأصحاب، زيارة المقابر التي ترقق القلوب. يعني من الممكن أن تذهب إلى المقابر كل فترة حتى يرق قلبك، كل 3 شهور، كل 6 أشهر، كلما شيعت جنازة اذهب. إذا كان لك أحد الأقارب يعني مدفونا في هذا المكان، يعني ادعو الله عز وجل له بالرحمة بالمغفرة، ثم فكر ولو لحظات: سيكون مصيري هنا، طال الزمن أو قصر، أنا قادم هنا بعد قليل، بعد قليل، حتى ولو عمرت ما عمر نوح عليه السلام، يعني لو عشت 1000 سنة ستموت، ستموت، لأن كل الخلق يموتون والجن والإنس يموتون، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. إذن مثل هذه أيضا ترقق القلب، ترقق قلبك هذه الزيارة التي تتفكر فيها هؤلاء العظماء، هؤلاء العلماء، هؤلاء الفنانون، هؤلاء كذا وكذا، أيا كانت سماتهم في حياتهم الدنيا، رحلوا إلى هذه الدنيا، ماذا أخذوا معهم؟ ماذا أخذوا معهم؟ لم يبق لهم إلا السيرة الطيبة، لم يبق لهم إلا العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذه المعاني كلما تجددت في حياة المؤمن والمؤمنة بفضل الله عز وجل يتغير حاله ويتبدل إلى الأفضل بمشيئة الله عز وجل. من هذه العبادات أيضا المهجورة إطعام الطعام، ولو كان هذا الإطعام يسيرا، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من موجبات الجنة إدخال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. يعني إذا أطعمنا الطعام للفقراء للمحتاجين للأصدقاء والأحبة لا حرج في ذلك، إنما مجرد أن يقوم المؤمن بهذا وأن تقوم المؤمنة بهذا الفعل فهو أيضا من موجبات الجنة والأمور التي تعين على دخول الجنة، وكلها عبادات وهي يسيرة جدا وإن كانت مهجورة. إماطة الأذى عن الطريق، تحريك الأذى عن طريق الناس، هذا أيضا من أجل القربات وهي طاعة وشعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، زجاجة ملقى في الأرض، حجر ملقى في الأرض، بعض الأذى، قمامة أو نحو ذلك، لو أنك حركته ونقلته إلى صندوق قمامة تنال على ذلك الأجر من الله عز وجل. إذن إماطة الأذى عن الطريق عبادة لأنها شعبة من شعب الإيمان. كذلك إدخال السرور على مسلم أيا كان من كان هذا المسلم، قريب أو غير قريب، إدخال السرور هذا بكلمة، إدخال السرور هذا بفعل من الأفعال حتى ولكن صدقة يسيرة جدا، إدخال السرور بأنك تنفس عنه كربة من كرب الدنيا حتى لو وعدته وعدا تستطيع أن توفيه بعد وقت من الأوقات، المهم أن تدخل سرورا على مسلم، هذا أيضا من العبادات المهجورة. مجرد أنك تحث وتحض على طعام المسكين، مجرد أن تشير للآخرين أن يفكوا يعني ضيقة هذا العبد الذي يعيش معكم في هذه المنطقة، أن تعده بهذا الأمر تدخل عليه السرور، تدخل عليه البهجة. فلان تراه مهموما، مالك؟ والله مثلا ابنته ستتزوج وعنده أشياء ناقصة أو كذا. طيب، من الممكن بإذن الله تعالى أن نتعاون أنا وفلان وفلان ونأتي لك بهذا الشيء. هذا سرور تدخله على مسلم. أو امرأة أرمل لا تجد من يعولها ويعني أحسسنا بها ونحن في محيطها أو في البيئة التي معنا فيها، تستطيع أيضا أن تدخل السرور عليها وعلى أبنائها وبناتها بالعمل اليسير. تحدثت في المرة السابقة عن القرض الحسن، وقلت أيضا أنه لابد أن يكون الإنسان يعني يقرض الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. فإذا وجدت إنسانا في ضائقة فك هذا الكرب، نفس عن أخيك كربة من كرب الدنيا، ينفس الله عز وجل عنك كربة من كرب يوم القيامة، وهذا القرض الحسن يرفعك درجات ودرجات. المهم أن يتعاون الناس في هذا الإطار، وألا يأكل الناس يعني أموال الناس بالباطل. كذلك الإصلاح بين الناس، الترويح عن النفس، من العبادات الجميلة أنك تأخذ أولادك وتنزههم، تخرج في مكان لائق بك وبهم وتدخل عليهم السرور، لأن التنفيس والترويح عن الأولاد هذا يجدد النشاط أيضا في العبادة وفي المذاكرة وفي العمل. هذا من الأمور المهمة جدا أيضا، لأن الترويح كما قال سيدنا علي مفيد جدا للقلوب: روحوا القلوب تعي الذكر. يعني ليه؟ لأن القلوب إذا كلت عميت، إذا تعب القلب كأنه لا يعني يستطيع أن يتقبل شيئا. فبين الفينة والأخرى، بين الحين والآخر، يعني يدخل الإنسان السرور على أبنائه بنزهة أو يعني فسحة كما يقال هنا أو هناك. من العبادات المهمة التفكر في خلق الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني الإنسان حين ينظر في الأفق، ينظر أمام البحر مثلا، لو وقفت أمام البحر أو نظرت إلى الشجر، يا أخي تذكر قول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني أنا حين أقف أمام البحر، أي بحر؟ البحر هذا في القرآن المقصود بها اسم الجنس، يعني كل بحار الدنيا. لو أن ما في الأرض كلها من شجرة اي شجر على وجه الارض، كل الغابات الاستوائيه وغير الاستوائيه اللي في امريكا وكل الدنيا، لو ان ما في الارض من شجره اقلام، لو تحولت هذه الاشجار الى اقلام، والبحر الموجود في الدنيا، المحيطات والبحار والانهار، كل هذا لو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو اخذنا هذا الماء وتحول إلى مداد، إلى حبر، وتحولت الأشجار إلى أقلام يكتب بها كلمات الله عز وجل في هذه الدنيا، ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المدد زيادة أيضا وأضعاف أضعاف ما في هذا الكون من بحار أو من مداد أو ما إلى ذلك. إذن أنت في هذه العبادة، عبادة التفكر، ترقي نفسك وترقي قلبك وترقي عقلك وترقق أيضا قلبك حين تتفكر في مخلوقات الله عز وجل وترى بديع صنعه تبارك وتعالى، فتشكر الله وتثني على الله وتسبح الله عز وجل بالفعل، تقول سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحانك وبحمدك، سبحانك 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 ما أعظم شأنك، سبحانك يا رب العالمين. هذه عبادة من العبادات المطلوبة. أيضا هناك يعني ذكر الله عز وجل على الطعام والشراب وعند النوم وما إلى ذلك من الأذكار الموظفة، يعني لما تدخل البيت، لما تدخل الخلاء، لما تأتي أهلك، لما يعني تركب الدابة، لما تدخل المسجد، لما تبدأ العمل، لما تركب السيارة، كلها أذكار موظفة ينبغي أن يحافظ عليها المؤمن لينال عليها الحسنات الكثيرات من الله تبارك وتعالى. كنت وعدت في المرة السابقة أن أتكلم عن فوائد صلاة الجماعة، لأن المحافظة على صلاة الجماعة واحدة من العبادات المهجورة المنسية التي لا يلقي لها الناس بالا كما ينبغي. يعني في قطاع كبير من الناس لا يصلون، نسأل الله أن يهديهم جميعا، ما بيصلوش خالص، لكنهم مسلمون، يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن متكاسلون، لا ينكرون الصلاة وإنما هم متكاسلون، نسأل الله أن يعني يوقظهم من غفلتهم. وهناك قطاع كبير من المسلمين يصلون، ولكن إما أنه بيصلي في البيت أو في مكان العمل، وربما لا يصلي الصلاة في وقتها، يتكاسل، يجمع بعض الصلوات إلى بعضها، يصلي في البيت ولا يحافظ على الصلاة في المسجد. لكن هناك قطاع آخر أيضا أكرمه الله تعالى بالمحافظة على صلاة الجماعة. نحن نريد جميعا وبخاصة الرجال أن نملأ بيوت الله عز وجل. تعرف يعني موشى ديان أو بن غوريون أو غيره من اليهود الصهاينة عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء قالوا لن يتمكن المسلمون من يعني السيطرة على مقاليد الأمور في هذه الحياة، يعني لن نتمكن من أن نفوز عليهم وأن ننتصر عليهم وأن نسترد منهم ما سلبوه منا، إلا إذا كان عدد المصلين في المساجد في صلاة الفجر كما هو في صلاة الجمعة. شوف صلاة الجمعة أنا أصلي في مسجد فيه أكثر من 2000 مصلي أو 3000 مصلي، في الصلوات العادية لا تجد 100، أي والله لا تجد 100 أصلا بيصلي فيه في الجمعة أكثر من 3000 مصلي، ومع ذلك في الفجر أو في الصلوات يعني الخمس لا يكاد يتجاوز العدد 100 أو 150. إذا كان المسجد يحمل 3000، في طبعا مساجد كتيرة جدا ممكن يشيل 200-300، لكن ترى عدد المصلين 10-15. وفي مرة من المرات أحد الإخوة اتصل علي يعني يبكي يقول والله ما كان في المسجد الذي نصلي فيه إلا الإمام وأنا، يعني الإمام إمام المسجد والأخ اللي اتصل. لما يبقى مسجد فيه 2 ومسجد فيه 3 ومسجد ما فيهوش أحد، بعض المساجد تغلق ومسجد يعني 10-20-30، ولكن في الجمعة آلاف. لا، صلاة الجماعة لها فوائد كثيرة جدا ينبغي أن نقف معها وقفة متأنية وتنشرح إن شاء الله الصدور، وليتنا يعني نكتب بعض هذه الفوائد لنعرف قيمة صلاة الجماعة، ليس فقط مجرد أنها 27 درجة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. ليس هذا هو الثواب الوحيد أو الفائدة الوحيدة من صلاة الجماعة، وإنما هناك حكم كثيرة وفوائد متعددة من تشريع صلاة الجماعة. من حكمة تشريع صلاة الجماعة أن يجتمع المسلمون لمعرفة أحوالهم وتداول الآراء حول ما يعني يتعرضون له، سواء في الحي الصغير الذي يعيشونه، في القرية، في المدينة، في أي مكان، حتى في الأمة كلها. صلاة الجماعة لها فوائد كثيرة، والجماعة مشروعة في الصلاة اليومية في الخمس صلوات، ومشروعة في يوم الجمعة، ومشروعة كذلك في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء مثلا، وصلاة الكسوف والخسوف. يعني الجماعة مطلوبة، ومن حكمها أن يتجمع المسلمون، أكبر عدد ممكن من المسلمين في كل مكان يتجمعون لمعرفة أحوالهم ولتبادل آرائهم. ثم إذا كان يوم جمعة أو ما إلى ذلك أو خطبة عيد، فإن الإمام يذكر الناس بتقوى الله ويناقش معهم القضايا المهمة التي تعترضهم في حياتهم. طبعا الإنسان لما يذهب لصلاة الجماعة، أحيانا بعض الإخوة والأخوات يقول مثلا أنا أريد أن أصلي في مسجد كذا لأن الشيخ اللي فيه صوته جميل. لا بأس، لأن الصوت الجميل أيضا يطرب له الإنسان أو يتأثر به الإنسان حين يستمع إلى قارئ جيد مجيد للتلاوة، يعني أحكام التلاوة عنده قوية متأكد أو متمكن منها جيدا، فيستمع إليه الإنسان ويتأثر. ربما بعض الناس يخشع لصوت الشيخ الفلاني، فلا حرج في ذلك، وهي وسيلة. إذن يعني صلاة الجماعة كأنها وسيلة لاستماع القرآن من الأصوات الندية. من فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل وإظهار السنن. أنت بتدخل المسجد فترى إنسان يضع يده مثلا هكذا على الأرض وهو ساجد، والمفترض أن يضع الكفين فقط وأن يجافي بين الذراعين والأرض، لا يلصق الذراع بالأرض، وإنما لابد أن تكون مرفوعة. أو بعضهم تراه يضع رجله فوق رجل، والأصل أن يسجد الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. تسجد على سبعة أعظم: الجبهة ومعها أرنبة الأنف، الكفان، الركبتان، أمشاط القدمين. هكذا تكون القدم وأنت ساجد. لكن بعض الناس يفعل هكذا، هذا ليس سجودا كما ينبغي. بعضهم يضع يده هكذا، بعضهم يضع هكذا، يعني يضع الأصابع كأنه يعني وضعها على الأطراف هكذا وهو يسجد. أي سجود لابد أن تكون ساجدا سجودا مطمئنا على السبعة أعضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فحين تدخل صلاة الجماعة تتعلم، وربما أيضا تعلم أنت الصبي الصغير الذي لا يعلم، أو الرجل الكبير الذي يجهل حكم الشرع، وأنت تتوضأ معه في مكان الوضوء في المسجد، ربما ترى إنسانا يتوضأ خطأ فتعلمه كيف يتوضأ. إذن صلاة الجماعة إنما شرعت لحكم كثيرة، منها التعليم، تعليم الجاهل، وتذكير الناس ممكن، وإظهار السنن. الذي يفعل شيئا ما خطأ أنت تعلمه، ثم تقول له: والله من السنة أن تفعل كذا وكذا، من السنة أن تفعل كذا. بعض الناس يكون على عجل وهو يدخل المسجد ويريد أن تنقضي الصلاة بسرعة، تعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من يعني من سنته أنه يطيل مثلا صلاة الظهر بعض الوقت، أنه يطيل أحيانا يطيل صلاة المغرب، وأحيانا أخرى يقصرها، أنه كان يقرأ مثلا بسورة الأعراف في صلاة المغرب. سورة الأعراف إذا قرأت في الصلاة ستستغرق الوقت ما بين المغرب والعشاء، ولكنها سنة، لكن ليس كل يوم يقوم الإمام بفعل هذا. إذن إظهار السنن وتعليم الجاهل، هذه من فوائد صلاة الجماعة التي شرعها الله عز وجل. منها أيضا مساعدة العاجز، أنت ترى إنسانا عاجزا تساعده، سواء كان عجز مادي أو عجز معنوي حتى. يعني ترى إنسانا كما قلت منذ قليل مبتئس، أنا هعرف منين أنه هو عنده مشكلة إلا إذا كنا نلتقي في المسجد. نحن لا نلتقي في المقاهي، ولا نلتقي على قوارع الطرق، ولا نلتقي في مباريات الكرة أو نحو ذلك، ولا في السينمات، وإنما اللقاء الأخوي الإيماني سيكون في بيت من بيوت الله عز وجل. فأنت كلما يعني صاحبت أخاك الذي تراه يتردد على المسجد معك، تعرفت على أحواله، في مثل هذه الأشياء، مثل هذا التعارف، قد يأتي مثلا بزوج لابنتك أو بزوجة لابنك، قد يأتي أيضا بتجارة تقيمها أنت بينك وبين أخيك. ما كنا نعلم أن فلانا هذا يفعل يعني يعمل في المكان الفلاني أو أن فلان تاجر أو كذا، إنما جمعنا اللقاء الإيماني فتعارفنا في الله ولله، ثم جاءت أمور الدنيا فيما بعد. إذن مساعدة العاجز واحدة من فوائد صلاة الجماعة. تليين القلوب، القلوب القاسية كثيرة جدا وقلوبنا تقسى يعني أو يحصل فيها هذه القساوة للبعد أحيانا عن الأشياء التي ترقق، ما نستمع كثيرا إلى القرآن، ما نزور كثيرا المقابر، ما نستمع إلى حكايات السلف الصالح التي ترقق القلوب، فتشغلنا الحياة كثيرا جدا. لكن ربما وأنت تصلي مع إمام صاحب صوت ندي يقرأ عليك شيئا من كتاب الله عز وجل فتستمع إلى الآيات وقلبك يكون مفتوحا أو منفتحا لهذه الآيات، تخرج من المسجد وتقسم أنك تستمع إليها كأنها لأول مرة وكأنها نزلت عليك بردا وسلاما، ويرق قلبك وتذرف عيناك الدموع يعني في رقة وفي إقبال على الله تبارك وتعالى. فتليين القلب هذا يعني فائدة من الفوائد التي ننالها ونحصل عليها من صلاة الجماعة. طبعا لا شك أن عز الإسلام لابد له مظاهر، عزة الإسلام وعزة المسلم وفخر المسلم. نحن في بلاد العرب والمسلمين الحمد لله المساجد كثيرة والمآذن شامخة ونخرج، لكن يعني نقصر بعض الشيء أو نقصر كثيرا في الذهاب إلى صلاة الجماعة. لما يذهب عدد كبير جدا من المسلمين يدخلون المسجد، ده كلمة أمين يا إخواني، كلمة آمين حين نستم يعني يقولها المسلمون خلف الإمام حين يقول ولا الضالين فقل آمين، ترتج لها جنبات المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اليهود يحسدونكم على آمين، ليه؟ لأنها تظهر هذه الجمعية، تظهر هذا الاتحاد، تظهر هذه العزة. فما بالك إذا نظر إليك أعداؤك وأنتم تسيرون زرافات ووحدانا متجهين إلى المساجد أو خارجين من المساجد، مظهر فيه عز للإسلام. تخرج مثلا عدد كبير جدا من الأخوات المحجبات المنتقبات خارجات من المسجد، وعدد كبير جدا من الإخوة المصلين خارجين من المسجد أو داخلين إلى المسجد، هذا مظهر فيه إظهار لعز الإسلام، لا سيما إذا وجد غير مسلمين في البلد الذي تعيش فيه أو إذا كثر الفساق. ده يمكن مش كده وبس، مش عز الإسلام فقط، يمكن يكون فيه نوع من الردع لهؤلاء الفساق، أو يعني أنهم ينكسفوا زي ما بنقول كده، ينكسفوا على دمهم شوية، يستحيوا بعض الشيء حين يرون أكثر الناس يتجهون إلى المساجد وهم واقفون على قوارع الطرق ينظرون إلى غادية أو رائحة أو يعني يبددون أوقاتهم فيما لا نفع فيه. إذن الصلاة الجماعة بهذه الكيفية فيها إظهار لعز الإسلام، ثم إنها من أعظم الوسائل التي تذيب الفوارق بين المسلمين وبعضهم. ما هو أنت تدخل المسجد، وعندنا الحمد لله عبادات منها عبادة العمرة والحج والصلاة، من العبادات التي تجعل الجميع سواسية، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله لم يقل أغناكم ولا أقواكم ولا أبيضكم ولا كذا، وإنما قال أتقاكم، أي أكثركم خشية لله تعالى وتقوى لله عز وجل. فهذا مهم جدا أن ترى أنه الفوارق الاجتماعية لابد أن تذوب. أنت تصلي وأنت مثلا رجل متوسط الحال إلى جانب عن يمينك رجل فقير جدا وعن يسارك ربما أثرى أثرياء البلد التي تعيش فيه، الثلاثة أمام الله واحد، يمكن أكثرهم قربا إلى الله، أفقرهم مادة، أقلهم مالا لعله أقرب إلى الله تعالى. لكن تذوب الفوارق الاجتماعية في الغنى من الغنى أو الفقر أو التوسط أو ما إلى ذلك بين المسلمين وبعضهم. وهناك من أسلموا بسبب رؤية المسلمين وهم يصلون، وهناك من أسلموا بسبب رؤية الحرم ورؤية عرفة ورؤية منى ومزدلفة، رأوا هذه الجموع الحاشدة بهذه الكيفية وبهذا الزي وفي ذلك المكان وهم يجأرون بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أو بالتلبية. هناك من دخل الإيمان قلوبهم بسبب رؤية عدد كبير جدا من المسلمين وهم يصلون أو وهم يؤدون شعائر العمرة أو الحج. طبعا الفوائد صلاة الجماعة تضعيف الأجر، يعني إن الصلاة إذا صليتها وحدك بأجر واحد، إذا صليتها مع جماعة حتى ولو كان فرد واحد الذي تصلي معه في المسجد ب27 درجة، وحتى لو صليتها جماعة في غير المسجد، يعني تركت الصلاة في المسجد يعني عذر ما، ثم صليتها جماعة مع إخوانك وأنت في رحلة وأنت في طريق سفر أو ما إلى ذلك، فلك أجر هذه الجماعة حتى ولو صليتها مع واحد فقط ب27 درجة. يعني إذا صلينا في البيت تسقط عنا الفريضة، ولكن لن نربح هذه الدرجات ولن ننال هذه الخيرات وهذه الفوائد الكبيرة جدا. من فوائد صلاة الجماعة التآلف، التواد، المحبة بين المسلمين وبعضهم، لا سيما طبعا الذين يحافظون على الصلاة في المسجد. في يعني الإنسان بيرى كبار السن على وجه الخصوص يتفقدون بعضهم، فين فلان، فلان ما جاش النهاردة، لعله كذا، لعله تعبان، عايزين نطمئن عليه. لما يتكرر ويعني ورودك ودخولك هذا المسجد وانتظامك فيه في صلوات اليوم والليلة على مدار اليوم، فيفتقدك إخوانك، يبحثون عنك. هذا ليه؟ لأنه تولدت المحبة ووجد التواد والتآلف بين المسلمين وبعضهم، فيسأل أحدهم عن الآخر، هل يا ترى هو مسافر، هل هو غائب لمرض، هل هناك يعني علة معينة، هل اغتاله الشيطان؟ ودي مهمة جدا وبخاصة بين الشباب وبعضهم، فين فلان يا أولاد؟ ترك الالتزام. ليه ترك الالتزام؟ يقول لك أصلي بصلي في البيت. ليه بتصلي في البيت يا ابني؟ تعالى صلي في المسجد، صلاة الجماعة لها فضائل كثيرة جدا. فربما يتكاسل، إذن نبحث عنه، لعل الشيطان قد اغتاله، لعل الشيطان أمسك به، أمسك بتلابيبه، فنفك هذا القيد منه ونأخذ بيد أخينا مرة أخرى حتى لا يغويه الشيطان، بل ونكون عونا له ضد الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا فوائد صلاة الجماعة منها أن يعرف الكبير فيقدر، وأن يعرف الصغير فيرحم، وأن يعرف الفقير فيعطى، وأن يعرف العالم فيسأل. أنت بتسأل يعني هتعرف إزاي إذا لم يكن هناك نوع من التلاحم؟ الإنسان مدني بطبعه، والجماعة تفعل هذا الأمر، فتجعل الناس يتعارفون فيما بينهم. فإذا كان فيه جاهل هيتعلم، في عالم هنسأله، في فقير هناخد بالنا منه، في أيضا كبير يقدر ويحترم. أي موضوع نسأل عمك الحاج فلان، نسأل الشيخ فلان. ليه؟ لأنه ربما طبعا بصاحب الحكمة، صاحب السن الكبير، عنده خبرة وعنده حكمة أكثر وأكثر، فربما نرجع إليه في أي ملمة من الملمات التي يعني تأتي علينا. أيضا فيه تلبية أمر الله عز وجل في صلاة الجماعة، تلبية أمر الله تبارك وتعالى، حيث جاء الأمر في قوله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال واركعوا مع الراكعين. يعني ورد أكثر من أمر في مسألة إقامة الصلاة، فأنت حين تصلي الصلاة جماعة تدخل في زمرة هؤلاء الذين وقع عليهم النداء بأقيموا الصلاة أو يقيمون الصلاة أو والمقيمين الصلاة، كلها يعني أمر أو امتداح لمن يجتمعون لأداء الفرائض في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ونحن نقرأ في الفاتحة نقول إياك نعبد، أنا لا أقول إياك أعبد وإياك أستعين، لا، إنما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، كأننا بالفعل نستشعر معنى الجماعة حين نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لأننا نصليها جماعة، نعبد الله تبارك وتعالى، وكأنها إشارة إلى اجتماعنا في الصلاة. ونقول اهدنا الصلاة، ولا أقول اهدني الصراط المستقيم، إنما اهدنا يا ربنا. ولذلك من فوائد صلاة الجماعة أن لعل واحدا يخلص في المجموعة التي تصلي في دعاء أو حتى في تلاوته للقرآن، ويقولها بقلب، يقولها بصدق، يقولها بإقبال على الله عز وجل، فيستجيبها الله تبارك وتعالى فيغفر لكل هؤلاء، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يبقى مسألة في غاية الأهمية أنك تضع نصب عينك فوائد صلاة الجماعة وتركز فيها كويس جدا، حتى لا تهجر هذه العبادة المنسية، للأسف هي منسية أو متناساة، يعني المساجد يعني أمام الناس جميعا، لكن التكاسل بقى وعدم الذهاب إلى المساجد هو الحاصل للأسف الشديد. طيب، من كان في صلاته نوع تقصير سيجد من يعلمه، يعني واحد مش عارف كما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل يصلي أعرابي فصلى ركعتين نقرهما نقر الغراب، يعني نقر كده، نقر الديك، صلاة كده مكروتة خالص. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وألقى عليه السلام، السلام عليك رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فراح الرجل مرة أخرى وصلى، ثم عاد سلام عليك يا رسول الله، جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. فقال الرجل يعني يا رسول الله والله لا أحسن إلا هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيصبغ الوضوء ويحسن الوضوء، ثم يقف بين يدي الله تعالى فيكبر، ثم يقرأ حتى يعني يقرأ بترسل، ثم يكبر فيركع حتى يطمئن راكعا، يعني سبح ثلاث تسبيحات على الأقل. طبعا في ناس تقول الله أكبر كده يقول الثلاث تسبيحات في مش في ثانية، في أقل من ثانية، لا يسبح تسبيحات مطمئنة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يرفع حتى يطمئن واقفا قائما، يقف بقى مش مثلا يرفع رأسه ويروح نازل على طول إلى السجود، لا يرفع رأسه من الركوع ويقف حتى يعتدل جسمه تماما وتعود كل يعني فقرة إلى مكانها الطبيعي في جسمه، ثم بعد ذلك يكبر ويسجد حتى يطمئن ساجدا، يسبح أيضا تسبيحات ثلاث على الأقل، ويدعو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود، يسبح وهو ساجد، ثم يجلس يكبر ويجلس حتى يعتدل جالسا، ثم يكبر فيسجد، ثم هكذا سائر الصلاة. هذه الصلاة يتعلمها العبد إذا كان في صلاته نوع من التقصير، من الذي سيعلمه؟ واحد من أهل السنة، واحد من الملتزمين الفاهمين للدين. يبقى هنا الجاهل يتعلم، المتكاسل ممكن بإذن الله تعالى ينبذ التكاسل وينشط مع إخوانه أيضا. هذه طبعا من تجمعات المسلمين يعني حري فيها أن يقبل الدعاء، الله عز وجل يدعو يتقبل دعاء الداعين، ويقول الملك يا رب فيهم عبدك فلان العاصي، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني هؤلاء القوم صالحون، وكان فيهم واحد أو بعض الأفراد عصاه أقل في الإقبال على الله عز وجل في الطاعات، فيقول الله تعالى لهؤلاء أو يقول للملك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني غفر الله عز وجل للجميع ومنهم هؤلاء العصاة. لماذا؟ لأنه قبل دعوة الداعين من الصالحين حيث تنزلت البركة وتنزلت الرحمة، وكذلك يعني في مجالس العلم وغير ذلك. أيضا صلاة الجماعة تربي فينا النظام، الأدب، الإيثار، معاني يفتقدها كثير من الناس. صلاة الجماعة فيها نظام، احنا عندنا الصلوات خمس لها أوقات معينة، مش كل إنسان يعني إيه يصلي في الوقت اللي بمزاجه، لا الصلاة موقتة، صلاة الفجر بوقت، صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر لها وقت، المغرب، العشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام علمه جبريل أوقات الصلاة وصلى به، وعلمه أول وقت الصلاة وآخرها، وقال وما بينهما وقت. فنحن نتعلم من خلال صلاة الجماعة أن هناك نظاما، وأيضا نتعلم الأدب، الإمام يقرأ ونحن ننصت، الإمام يقرأ ويقول ولا الضالين فنؤمن، ثم يقرأ فنستمع إليه وننصت، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ماشيين مع بنظام، لا نستطيع أن نسبق الإمام ولا أن نساويه، لا تسبق الإمام ولا تسوه، مع الإمام حتى ينتهي، ولا يمكن لك أن تخرج من الصلاة يعني إلا إذا نابك شيء يعني أو حدث لك شيء عارض، إنما لا يجوز أن تخرج من الصلاة إلا حين يسلم الإمام من التسليم. يبقى تعلمت من خلال الجماعة، تعلمت النظام، تعلمت الأدب، تعلمت أشياء كثيرة. سيدنا ثمامة ابن أثال الحنفي يعني كان أسيرا وربط في سارية المسجد، ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد ويقول له هي يا ثمامة ماذا عندك يا ثمامة؟ ثمامة ينظر ويرى الصحابة الكرام وهم يصلون ويستمعون إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تريد مالا أعطيناك، وإن تعفو أو إن تنعم تنعم على شاكر. ثلاث مرات يسأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال أو ثلاثة أيام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة، فخرج ثمامة غير بعيد، ثم اغتسل وعاد وأعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو تعلم منين الكلام ده؟ تعلم من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الصحابة، علم أن هناك طهارة للمؤمن الموحد الذي يريد أن يدخل الإسلام، علم أن هناك وضوءا، علم بعض الأحكام الشرعية، فجاء وأعلن إسلامه ودخل في دين الله عز وجل، وقال ما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام: أني سأقطع الميرة عن قريش إلا أن يعني تخلي بينك وبين دعوتك. هذه المسائل طبعا وغيرها كثير من الفوائد التي نتعلمها. وأقول أخيرا، الذي يترك صلاة ثوابها 27 درجة إلى صلاة يعني بدرجة واحدة هو خاسر ولا شك. إذا لم يكن هناك عذر فلا تفرط في صلاة جماعة، لأنها تحقق لك هذه الفوائد مع هذا الثواب العظيم، وأنت لك بكل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد 10 حسنات، وترفع عنك يعني ترفعك درجات وتمحى عنك السيئات. كل درجة ترفع، كل خطوة ترفع درجة وتمحى عنك خطيئة، تحط عنك خطيئة. وكذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مجلسك. دخلت المسجد، صليت تحية المسجد، جالس تنتظر الصلاة، طالما أنك منتظر الصلاة فأنت في صلاة، والملائكة فوق رأسك ملك يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. أنت في صلاة، ما انتظرت الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: منتظر الصلاة كالقانت، العبد اللي هو قائم يصلي لله تبارك وتعالى، وأنت من حين تخرج من بيتك حتى ترجع فأنت بأمر الله عز وجل في صلاة وفي حسنات كالجبال. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل هذه العبادات في حياتنا نستردها مرة أخرى بعد أن كانت مهجورة أو منسية، نعيدها إلى حياتنا، نعيدها إلى بيوتنا وإلى مساجدنا وإلى يعني مجتمعاتنا كلها، حتى نرقى في سلم الإيمان درجات ودرجات، وحتى يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى ألقاكم في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا فخر لنا طول الزمان. وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، وبنوا لنا أمجادنا، وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان.